غير إشليلي.
غير الإشليل وهو مجرى البول من الذكر واختلف فيه، ولما قال الإشليل فهو بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فالعلاج في فرضها يوجب الفطر كالدبر، بخلاف فرض قبل الرجل فاختلف العلماء في الإشليل، فقال بعضهم إنه لا يصل إلى الجوف وليس بنافذ إلى الجوف لمكان الرشع الذي يكون عن طريق الكلية، قالوا وهذا لا يوجب فطرة، ومن هنا استثنى المصنف رحمه الله إدخال الإدخال عن طريق الإحليل بالنسبة للرجل.
أو استقاء،
أو استقاء، استقاء أي طلب القيء، بخلاف ما إذا زرعه القيء وغلبه، فهناك فرق بين كون الإنسان يستقي يعني يستدعي القيء ويطلب القيء بإدخال إصبع أو نحو ذلك مما يقيء بسببه، فهذا يعتبر استقاء. أما كونه يغلبه القيء بشيء غالب عليه من رؤية شيء أو سماع شيء أو شم شيء فيتقيأ، فهذا لا يوجب فطرة لأنه غالب ليس بيده وليس بإرادته. وأما إذا استقاء فإنه يعتبر مفطرا، وبهذا القول قال عامة العلماء رحمة الله عليهم أن من استقاء أنه يفطر، وحكى بعض العلماء الإجماع عليه كما ذكر ذلك الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه. نعم. وفيه الحديث من استقاء فقاء فقد أفطر، من استقاء فقاء فقد أفطر. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من لم يجد ما يفطر عليه فهل يفطر بالنية؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلى القول بأن النية تعتبر موجبة للفطر فإنه يجزيه أن يفطر بالنية، بل يجب عليه ذلك أن ينوي أنه مفطر، وحينئذ يقولون يعتبر مفطرا. وقد جاء في الحديث عنه القدسي أن الله تعالى يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فيصيب السنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنة والهدي تعديل الفطر وتأخير السحور، وعلى هذا فإنه ينوي إذا لم يجد طعاما وشرابا، كما لو خرج من بيته وأذن عليه الأذان وهو في سيارته وليس عنده طعام ولا شراب، فإنه ينوي في قلبه أنه مفطر على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من وضع الطعام في فمه وتذكر أنه صائم فلفظ الطعام ثم وجد طعمه في فمه، فما حكمه؟ أثابكم الله.
من وضع الطعام في فمه ثم تذكر أنه صائم ولفظه فإن صومه صحيح، ويجب عليه أن يتمضمض وأن ينظف فمه حتى لا يمازج اللعاب تلك المادة الغريبة عن الفم. ومن هنا إذا استاك بالمعجون ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يتنظف حتى تذهب مادة المعجون، فإذا مازجت مادة المعجون اللعاب واختلطت به فإن هذا يوجب فطرة، لأنها مادة غريبة، كما لو وضع الغريبة أو تلك المادة الغريبة قصدا، وعلى هذا فلا بد له من المضمضة ولا بد له من التنظيف. فإن امتنع من المضمضة والتنظيف وابدرد أو بلع ريقه الذي فيه طعم ذلك الطعام وفيه مادة ذلك الطعام وجرمه، أو حتى تحلل في ريقه، فإن هذا يوجب فطرة، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، من كان يبالغ في الاستنشاق وهو جاهل بالحكم وكان يجد الماء في حلقه، فما حكم ذلك؟ أثابكم الله.
من كان يبالغ في الاستنشاق ويجد طعم الماء في حلقه فإنه مفطر، ويلزمه قضاء تلك الأيام، والعذر بالشرع بالجهل عذر في زمان التشريع، وأما بعد استقرار الشريعة فإنه ليس بعذر لإمكان سؤال العلماء. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على أن من بلغ ووجبت عليه عبادة ينبغي قبل أن يفعلها أن يسأل عن كيفية فعلها، فكونه يقصر في سؤال العلماء لا يعد جهله عذرا شرعيا، وعليه القضاء بالتقدير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تناولت المرأة ما يؤخر عادتها لكي تتمكن من صيام رمضان كاملا، فما حكم ذلك؟
في هذه المسألة مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تؤخر العادة؟ الصحيح أنه لا يجوز لها ذلك، لما فيه من إدخال الضرر على النفس، ولما فيه أيضا من فوات المقصود شرعا من حصول النسل، ولما فيه من إرباك العادة واختلالها على وجه قد تصبح المرأة فيه مضطربة العادة حتى لا تستطيع أن تميز بين كونها حائض أو كونها مستحاضة. وتعاطي الأسباب للإخلال لا يجوز، وبناء على ذلك أرجح الأقوال في هذا أنه لا يجوز تعاطي مثل هذه الحبوب، مع أنه ثبت طبيا مؤخرا أنها تضر بالبدن، وأصبح وجود الضرر فيها موجبا لمنعها. المسألة الثانية: لو أنها استعملت هذه الحبوب ومنعت الدم شهر رمضان كاملا، فهل صومها صحيح؟ أصح الأقوال أن صومها صحيح، وذلك لأن الشرع علق الإبطال بوجود الدم والدم غير موجود، ولذلك أصح الأقوال أن صومها صحيح، وحجها وطوافها بالبيت على هذا الوجه صحيح، وهو أصح أقوال العلماء المتأخرين الذين تكلموا على هذه المسألة. وبناء عليه فإن الدليل على صحة صومها وحجها وصلاتها أن الشرع علق المنع والتحريم على وجود الدم، والدم غير موجود، وبناء على ذلك يعتبر صومها وصلاتها وسائر عبادتها صحيحا من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من باشر أهله في نهار رمضان من غير إنزال فهل يعتبر مفطرا وعليه الكفارة؟ أسابكم الله.
من باشر أهله فإنه يعتبر متعديا لحد الله عز وجل، وذلك لأن الغالب في المباشرة أنه لا يأمن معها الوقوع في المحصور، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. ولذلك قال العلماء: ينقص أجره في الصوم بقدر مباشرته. وعلى هذا فإنه لا يجوز له أن يتعاطى هذه الأسباب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالله عز وجل حرم على المكلف أن يجامع أهله، والحمى الذي حول الجماع للصائم حرم على الصائم أن يجامع أهله، والحمى أن يباشر أهله فيتجرد هو وزوجته على وجه يحرك الشهوة وهو صائم في فريضة من فرائض الله عز وجل، لا يأمن معها الإخلال ولا يأمن معها أن يقع في حد الله عز وجل وحرمته. ولذلك لا يجوز له أن يتعاطى مثل هذه الأسباب. فإن حفظ نفسه ولم ينزل فإن صومه صحيح، ولكنه ناقص الأجر. وقال بعض العلماء: شرعت صدقة الفطر جبرا لمثل هذا النقص، وأما لو أنزل وحصل منه الإنزال دون علاج فللعلماء فيه قولان. قال الحنفية والمالكية: عليه القضاء والكفارة، لأن الكفارة مرتبة على كونه انتهك حرمة شهر رمضان. وقال الشافعية والحنابلة: عليه القضاء دون الكفارة، وهو الصحيح، وإنما يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأنه بإنزاله لم يمسك على الوجه المعتبر في صومه. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وشهوته. ومن أنزل بالاستمناء أو مباشرة الأهل أو النظر إلى الصورة التي تثير شهوته أو النظر إلى زوجته أو كثرة تعاطي الأسباب الموجبة للإنزال فأنزل، فإن صومه يعتبر فاسدا وعليه القضاء، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله إلى آخر الحديث، هل هذا الحكم خاص بالمرابط أم هو على العموم؟ أصابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء في هذا الحديث قولان. قال بعض العلماء: هذا الحديث خاص بالمجاهد في سبيل الله، سواء كان مرابطا أو كان في حال القتال. وقال: السبب في ذلك أن سبيل الله إذا أطلق المراد به الجهاد، وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة، فينصرف إلى الغالب المشهور. وقال بعض العلماء: إن قوله في سبيل الله أي ليس بواجب، وإنما صامه قربة ونافلة لله عز وجل. قالوا لأن المجاهد الأفضل له أن يتقوى بالفطر، ولذلك لا يكون صائما في حال قتاله حتى لا يضعف عن لقاء العدو. ويرجحون من هذا الوجه أن قوله في سبيل الله المراد به النافلة، وكلا الوجهين له قوة وحظ من النظر. وكنت أرجح القول الذي يقول بالتخصيص، ولكن الإطلاق تبين أنه أقوى، وإن كنت لازلت مترددا في ترجيحه، والتوقف في هذه المسألة في نظري أخيرا هو الذي ملت إليه. فالحديث محتمل يكون في سبيل الله في الجهاد، ومحتمل أن يكون في سبيل الله طاعة وقربة لله عز وجل. وكان الذي يترجح عندي من قبل أنه الجهاد، وذلك لأنه المعهود في إطلاق الشرع، ولأنه لو كان المراد به النافلة المطلقة لقال من صام نافلة ولم يخف بقوله في سبيل الله، فهاتان الوجهان يقويان أن يكون في الجهاد. ولما ظهر قول من يقول إن المجاهد يتقوى بفطره على الجهاد، وكان ذلك أبلغ في حصول المقصود من جهاده، قوي عندي تعارض القولان عندي، وتوقفت في هذه المسألة حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إنسان لم يصم سنتين قديمة وهو الآن شارع في القضاء، فهل القضاء كاف أم عليه القضاء والإطعام معا، أم عليه الإطعام مع التوبة فقط؟ أسابكم الله.
من أفطر في رمضان فإنه يلزمه القضاء، سواء وقع فطره متعمدا أو لعذر. فإذا أفطر رمضان كاملا لزمه قضاء رمضان كاملا، ويعتبر القضاء مؤخرا في حقه، فيجوز له أن يؤخر القضاء ما لم يبق على رمضان الثاني بقدر ما عليه من القضاء، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت إن كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن قضاء رمضان موسع، فإذا ما طل الإنسان وأخر وقصر حتى دخل رمضان ثاني، فجماهير العلماء على أنه يلزمه القضاء مع الكفارة، فيكفر عن الشهر عن كل يوم ربع صاع، وعن كل شهر سبعة آصع ونصف. وعلى هذا فإنه يحسب الرمضانات التي أخل فيها، ويلزمه القضاء مع التكفير على قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، في مسألة موت الدماغ، من مات دماغيا ويحتاج إلى الجهاز الذي يستخدمه لشخص آخر، فهل يؤخذ منه ولا يكون في ذلك إزهاق لنفس المسلمة؟ أسابكم الله.
هذه المسألة تعتبر من النوازل المعاصرة، وموت الدماغ مسألة تحتاج إلى نظر وعدم استعجال في الفتوى، وذلك لأن مسألة موت الدماغ نفسها لم يتفق عليها الأطباء على ضوابط معينة، فهناك تقريبا ثلاثة مدارك في تحديد المفهوم لموت الدماغ. ومع هذا حصلت حوادث أنه يحكم بكون الإنسان ميت دماغيا ثم بعد ذلك يحيا، وحصل هذا ووقع، واطلعت على بعض الحوادث التي نقلت بأنه حكم بموته دماغيا، وأعرف حتى من أهل العلم والفضل من حكم عليه بموته دماغيا وأرادوا أن يأخذوا منه أعضاء للتبرع، ثم تأخر الورثة وحصل بينهم شقاق خلال أسبوع، فشاء الله أنه بعد أسبوع أن يحيا. ولذلك الحقيقة هذه المسألة ليست من السهولة بمكان، إضافة إلى أن التشخيص والضوابط التي اطلعت عليها من كلام الأطباء في مسألة ضوابط الموت الدماغي أو الموت السريري، هذه الضوابط لا تتيسر إلا في مستشفيات معينة وفي أبقى المستشفيات، فكوننا نفتي هكذا وتكون فتوى عامة هذا أمر يحتاج إلى تغيير، فإنه لابد من الاحتياط لأرواح الناس وعدم الاستعجال في مثل هذه المسائل. لكن لو أن شخصين أحدهما ميؤوس منه، لأن هناك أمراض، الأمراض تتفاوت ودرجاتها مختلفة، هناك أمراض ميؤوس من علاجها كالسرطانات ونحلها، أو يكون الإنسان في سن يعني يغلب على الظن هلاكه وأصابه مرض قل أن يشفى منه أو الغالب أنه لا يشفى منه، وهناك حالة طارئة طرأت لإنسان مرضه غير ميؤوس منه، والغالب أننا لو وضعنا عليه هذا الجهاز فإنه يشفى ويعافى، فحينئذ هل للطبيب أن يسحب الجهاز من هذه الحالة الميؤوس منها إلى هذه الحالة التي يمكن علاجها؟ الجواب نعم، كما لو دخل مريضان على طبيب وقد أشيا على الموت وأحدهما أرجى نجاة من الآخر، فإنه ينصرف إلى الذي هو أرجى ويغلب على ظنه أنه يحيى. والسبب في هذا أن اشتغاله بحالته هذه الحالة الميؤوس منها مفضل إلى 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 مصلحة مظنونة وضعيفة الحصول، مع فوات مصلحة متيقنة أو غالبة، وهي مصلحة الشاب أو الشخص الذي مرضه غير ميؤوس منه. لكن إقباله على هذه الحالة التي لا يؤس منها مصلحة غالبة ومصلحة راجحة تعارضها مصلحة متوهمة، فكان الترجيح، لأن الشرع يقدم في المفاسد أقواهما وفي المصالح أرجحهما، إذا تعارضت مصلحتان تقدم أرجحهما، وإذا تعارضت مفسدتان تقدم أكبرهما. والدليل على ذلك كسر السفينة، فإن السفينة كسرها الخضر لخوف أن تأخذ السفينة بكاملها، قالوا فهذا يدل على أنه إذا تعارضت مفسدة فوات السفينة بكاملها، وكونه يكسر جزء منها ويعاد جزء منها يدل على أن الضرر الأخف يدفع لما هو أعظم منه، ويراعى ما هو أغلب ضرر وأعظم. فمثل هذه الحالات التي يغلب على الظن الشفاء والعلاج فيها، مثل الحوادث، حوادث السيارات، يدخل المريض وهو في حالة من الخطر ليتوقف علاجه على هذه الأجهزة، فإننا نقدم على هذه الحالة الميؤوس منها. ويجوز للطبيب في هذه الحالة خاصة، وهي التي توصلت إليها من خلال البحث، هي الحالة التي يجوز فيها سحب أجهزة الإنعاش عن المريض، أن توجد حالات غير ميؤوس منها أو غالب على الظن علاجها، فإنها تقدم على الحالة الميؤوس منها التي تعالج، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل الحكم خاص للصلاة أم هو عام حتى خارج الصلاة؟ أسابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إذا كان المكان مهيئا لتلاوة كتاب الله عز وجل، والحلق حلق علم وحلق دراسة للقرآن، لا يجوز لأحد أن يجلس في الحلقة وهو يحدث صاحبه يشوش على إخوانه ويمتنع من سماع كتاب الله عز وجل، بل يمتحي ناحية ويجلس معه ويكلمه. أما لو كان المكان غير مهيأ، كان يكون الإنسان ماشيا في الطريق أو سمعه عرضا في دكان أو بقالة أو نحو ذلك، فلا يلزمه أن يسمع أن يستمع، ولكن لو استمع فهو أفضل، والمراد بذلك أن ينكف عن الكلام ويصغي حتى ولو كان يمشي. وهكذا المرأة لو كانت في عملها أو شأنها وتصغي لكتاب الله وتستمع له وتتأثر بالآيات التي فيه فهذا خير، وهي عبادة السمع والقلب. فإذا كان الإنسان يريد الأفضل فإنه يستمع. وأما بالنسبة لوجوب الإنصات فهذا في الصلاة من جهة تعين الإنصات، أما كونه في الطريق أو كونه يمر على حلقة علم لا يلزمه أن يجلس ويستمع، وإنما يلزمه الاستماع والإنصات في الصلاة. وأما خارج الصلاة فالعلماء يفصلون بين المكان المهيأ. ومن هنا ينبه على مسألة جلوس البعض في حلق العلم يتحدث مع البعض، وخاصة النساء، فقد اشتكى بعض الأخوات من وجود بعض النساء في بعض المساجد يأتين في أثناء حلق العلم أو المحاضرات ويتكلم ويتحدثن داخل المصلى مصلى النساء ويشوشن على أخواتهم، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر. ومن أعظم الضرر أن يأتي طالب العلم أو تأتي طالبة العلم وقد تركت مصالحها وتفرغت بكلام ربها وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، تريد أن تستفيد وأن تتعلم وقد ضحت بوقتها ومصالحها من أجل هذا العلم، ويأتي هذا الرجل لكي يشوش على إخوانه أو هذه المرأة لكي تشوش على أخواتها، فهذا من أعظم الضرر. وإني أخشى على أمثال هؤلاء أن تصيبهم دعوة المؤمنين والمؤمنات. والإنسان إذا ظلم أخيه ودعا أخاه ودعا عليه فإنه لا يعود بخير، الإنسان يتقي مثل هذا، وعليه أن يبتعد عن أذية إخوانه المسلمين. فإذا كان يريد الحديث يخرج من المسجد أو ينتحي ناحية بعيدة عن الحلق حتى لا يشوش على إخوانه المصلين وكذلك على إخوانه الذاكرين لله عز وجل، سواء كان ذلك في حلق علم أو في محاضرات أو في قراءة قرآن أو نحو ذلك، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها المسلمون
أفيقوا.
أيها المسلمون
أفيقوا.
أيها المسلمون
استيقظوا.
أيها المسلمون
أفيقوا. استيقظوا وخذوا من الأسلاف ممن قبلكم عظة تنير قلوبكم وتبصروا رومان في جبروتها وغرورها رضخت لمن حملوا الضياء وحرروا دحر البغاة بظلمهم وشرورهم فخذوا دروسا منهم واستعبروا.
تسجيلات التقوى تقدم
صفحات مطوية
فيما يختصمون
صفحة
شامة في جبين التاريخ وغرة في ثبات المؤمنين
صفحة
إنما هي نفس واحدة
صفحة
من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل
صفحة
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
صفحة
زد من الضرب وزد في الحديث
صفحة
تسليف لا تسليف
صفحة
حكمها رحمة ونعمة
صفحة
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة
صفحة
استراحة
صفحة
من أورق بوعد فليثمر بفعل
صفحة
الحق يدفع الباطل
صفحات مطوية
أضعها بين أيديكم كالمائدة تختلف عليها أصناف الأطعمة لاختلاف شهوات الآكلين
صفحات مطوية
أودعتها طرفا من حياة بعض العلماء الأبذال ونتفا من حرص طلاب العلم على العلم وناجرا من ثبات أكثر أهل الملة ونبذا من نصح الأمة لدينها وشذرا من زهد العلية الأجلة
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
ولمن هذه الصفحات؟
هي لأهل العلم تذكرة وللعامة والخاصة تبصرة.
وما المرجو منها؟
نرجو أن ينعش بها العليم ويجحد بها الكليل ويبعث الوسنان ويوقظ الهاجع وينثر المطوي ويفتح المغلق وينهض المقعد ويمشي الكثير.
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
صفحات مطوية محاضرة للشيخ علي بن عبد الخالق القرني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب الواحد الأحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والتمجيد ليس له مثل ولا نديد هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد جل عن اتخاذ الصاحبة والولد ولم يكن له كفوا أحد لم يزل حكيما قديرا عليما خبيرا سبق الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وبحمده لم يلحقه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب وما مسه لغوب ولا نصب خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته فذلت له الرقاب وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب وقامت بكلمته السماوات السبع والأرض المهاد وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقع وسار في جو السماء السحاب وقامت البحار وهو الله الواحد القهار مغشي الليل النهار خضع لعظمته المتعززون المتكبرون وخشع له المترفعون واستكان لربوبيته المتعظمون ودان طوعا وكرها له الخلق أجمعون
نحمده على حزن الأمر وسهله، ونحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه وأقر أنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. نستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته، إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، فهو العالم بما تبطنه الضمائر وما تنطوي عليه السرائر وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، لا يوارى عنه كلمة ولا يغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه، أشرف من وطئ الحصى بنعله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، وجاهد في الله حق الجهاد، وقاتل أهل البغي والزيغ والعناد والفساد حتى تمت كلمة الله وقطع دابر الفساد. صلوات الله عليه وسلامه من قائد إلى الهدى، وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهم من الفقهاء والزهاد والدعاة العاملين المشمرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون آمين. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة معكم يتجدد بعد زمن في هذه الكلمات القلائل المعنون لها كما رأيتم وسمعتم بصفحات مطوية، أودعتها طرفا من حياة بعض العلماء الأفذاذ، ونتفا من حرص طلاب العلم على العلم، وناجرا من ثبات أكثر أهل الملة، ونبذا من نصف الأمة لدينها، وشذرا من زهد العلية الأجلة، وطيفا من قوة البرهان والحجة مع السير على المحجة. هي باقة من مكارم الآباء تهدى إلى الأبناء، وطاقات علمية ناجرة، وعبقريات فذة مدهشة. هي لأهل العلم تذكرة، وللعامة والخاصة تبصرة. نرجو أن ينعش بها العليل، ويجحد بها الكليل، ويبعث الوثنان، ويوقظ الهاجع، وينكر المطوي، ويفتح المغلق، وينهض المقعد، ويمشي الكسيح. أضعها بين أيديكم كالمائدة تختلف عليها أصناف الأطعمة لاختلاف شهوات الآكلين، وأنا لا أدعي معاذ الله أني أتيت فيها بجديد، ولا أدعي أني أتيت بخفي أو دقيق، فهي أشهر من أن تذكر. ما أظن أحدا منكم إلا وقد سمعها. جمعتها من كتب السير والتراجم مجتهدا فقط في اختيار اللفظ المناسب للموقف، فجاءت مشكلة المباني مختلفة المعاني، راجيا أن تنبع من بين الجوانح لتصل إلى الجوانح وتظهر على الجوارح. فإذا مر بك يا أخي ما لا يعجبك، فلا تصعر خدك، ولا تعرض بوجهك، ولا تسل لسانك، ولا تجلب بخيرك ورجلك، وخذ من المائدة ما يعجبك واستهم فهمك، فكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولا يصدنك عن الحكمة قائلها، فقد يقول الحكمة غير الحكيم، وتكون الرمية من غير الرامي، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. اعمل بعلمي وغض الطرف عن زللي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. لقد خففت وإن كنت أكثر، واختصرت وإن كنت أطل، وتوقيت ما يتوقاه من رضي من الغنيمة فيها بالسلامة ومن بعد الشقة بالإياب. لكني لم أجد بدا من الوقوف على ما أودعته هذه الصفحات، إذ لا يسع الصمت ففي الصمت عي كعي الكلم. فأسأل الله بعزته وقدرته أن يمحو ببعض بعضا ويغفر بخير شرا وبجد هزلا، ثم يعود علينا بفضله ويتغمدنا بعفوه ويعيدنا بعد طول الأمل فيه وحسن الظن به من الخيبة والحرمان. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن، ونعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من السلاطة والهذر، ونعوذ بك من العي والحصر. فالقول ذو خطل إذا ما لم يكن ربي معين، أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا. اللهم إنا نستعينك ونتوكل عليك، ونفر من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. لا إله إلا أنت، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
الصفحة الأولى.
فيما يختصمون؟ روي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قاضيا على المدينة، فمكث عمر سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان، لم يعقد جلسة قضاء واحدة. وعندها طلب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إعفاءه من القضاء، فقال أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر: لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه. دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون؟ ففيما يختصمون؟ هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن افتحلت عيناه برؤية ذلك الجمع. اللهم كما حرمناه في هذه الحياة، فأقر أعيننا برؤيتهم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. أولئك الناس إن عدوا وإن ذكروا وما سواهم فلغوا غير معدود. وحر شوقي إليهم كلما هجست نفسي، فنفسي بهم مجنونة الكلب. إني سئمت هوى الدنيا وزهرتها، ومل قلبي ذرى روضاتها الأنف. وقد بلوت لياليها وأنهرها، فتى وحزت لآليها من الصدف. فلم أجد غير درب الله دربه ذا، وغير ينبوعهم نبعا لمغترفي. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصالح.
الصفحة الثانية.
شامة في جبين التاريخ، وغرة في ثبات المؤمنين. روى أهل السير كالذهبي وابن حجر وغيرهم أن عمر رضي الله عنه وجه في السنة 19 للهجرة جيشا لحرب الروم وفتح بلادهم للإسلام. وقد علم قيصر الروم من أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق إيمان ورسوخ عقيدة واسترخاص للنفوس في سبيل الله وصبر وبذل للمهج والأرواح في سبيل الله، ما علم، علم ما أذهله وما أدهشه وما أشبهه، فأمر رجالاته أن إذا ظفروا بأسير من المسلمين أن يبقوا عليه حيا ويأتوه به. وشاء الله جل وعلا أن يقع في الأسر عدد من المسلمين، من بينهم صحابي جليل قد أدرك معنى العبودية لله عز وجل، فتخلص من رفق المخلوقين فلا ترى إلا وهو يقوم النهار ويتلو القرآن، يقوم في جلح الليل ويستغفر بالأسحار فقليلا ما يهجع. راقبوه فرأوا من تقاه ومن صلاحه وصلابته ورجولته وعقله ورزانته ما أدهشهم، ورأوا إن كسبوه لدينهم أنهم حققوا نصرا عظيما وكسبا عظيما. ذكروه لقيصرهم فقال ائتوني به، فجاءوا به، فكان الخبر أعظم من الخبر، وجاوزت المعاينة الخبر، وما راء كمن سمع كما قيل. نظر إليه قيصرهم فرأى فيه عزة واستعلاء المؤمن ونجابة الأبطال، فبادره قائلا: إني أعرض عليك أمرا. قال: ما هو؟ قال: أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزن: هيهات هيهات، إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. هيهات أن لقلوب خالطتها بكاكة الإيمان أن تعود إلى ظلمات الكفر والضلال مهما كانت الإغراءات. أن لقلوب عرفت النور بحق أن تتدثر بالظلام مرة أخرى مهما كانت المغريات. يكسل العرض الأول من هذا القيصر ويتحطم على صخرة الإيمان، لأن هذا الرجل امتلأ قلبه بعبودية الله، فلم يبق في قلبه متسع لغير تلك العبودية. بدأ بالإغراءات، فقال قيصرهم: لو تنصرت شاطرتك ملكي وقاسمتك سلطاني. يريدون أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، يريدون أن يصرف عن عبودية الله إلى رق المركز الذي طالما سال له لعاب كثير من الناس، فضيعوا حقوق الله في سبيل نيله، وباعوا دينهم بعرض من الدنيا، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فغلوا برسخ النفس والشيطان. فقال رضي الله عنه مبتسما في قيده: اخسأ عدو الله والذي لا إله إلا هو، لو أعطيتني جميع ما تملك وما تملكه العرب والعجم على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما قبل. الله أكبر. يتحطم الإغراء بالمركز على صخور الإيمان الشم لنفس ذلك الصحابي. لماذا؟ لأنه طالب جنة، ولا يمكن أن يغرى بما هو دون الجنة، وليس بأيديهم ما هو أعلى من الجنة ليغروه به، فأنى لهم أن يصلوا إليه. إنها سلعة الله غالية جد غالية، مهرها بذل النفس والنذير لمالكها الذي اشتراها من المؤمنين. ويم الله ما هزلت حتى يسامها المفلسون المعرضون الجبناء. ويم الله ما كسبت حتى يبتاعها نسيئة وتأجيلا المعشرون المفلسون. لقد أقيمت للعرض في السوق لمن يريد، وقيل هل من مزيد، فلم يرض لها بثمن دون حبل الوريد. عندها قال قيصرهم: ردوه إلى الأسر. فردوه، وطلب من حاشيته وبطانته الاجتماع فورا لتداول الرأي في طريق يكتب به، في طريق يكتب به هذا الفتى ليكون من جند النصارى، وحقا إنه كذب. وبعد المداولة استقر الرأي على أن الشهوة طريق مجرب ناجع صيف به الكثير عن دينه ومبادئه وثوابته. فلكم رأوا ولكم رأينا ولكم نرى من أناس يعبدون الشهوة، ينفقون أموالهم في الشهوة المحرمة لتكون عليهم حسرة، وبئس الإنفاق. يسافرون وراء الشهوة المحرمة، وبئس السفر والركب. يبيعون دينهم في سبيل الشهوة المحرمة، وخسر البيع. والنار حفت بالشهوات وهم يتهافتون إليها، وساء التهافت، عباد شهوة وبئس العبيد. قال أيصرهم: ائتوني بأجمل فتاة في بلادي. فجيء بملكة جمال البلاد كما يقولون، وأغراها بالأموال العظيمة إن استطاعت أن توقعه في الفاحشة، لأن الفاحشة طريق إلى ترك دينه. ولك أن تتصور أخي الحبيب، لك أن تتصور ما حال هذا الرجل، شاب في كامل فتوته ورجولته وشبابه وقوته، وفوق ذلك غائب عن أهله منذ شهور، وهذا عامل يجعلهم يتفاءلون. أدخلوها عليه، فتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء المترتب على التجرد من الإيمان، ولا ذنب بعد كفر. قامت تعرض نفسها أمامه، ثم ترتمي في أحضانه، فيهرب منها قائلا: معاذ الله معاذ الله، فتطارده ويتجنبها ويغمض عينيه خشية أن يفتن بها، ويقرأ القرآن ويستعيذ بالرحمن ولسان حاله ومقاله: رب القتل أحب إلي مما تدعوني إليه، وإلا تصرف عني كيدها أصب إليها وأكون من الجاهلين. تتابعه من جهة إلى جهة وهو يستعيذ بالله الذي ما امتلأ قلبه إلا بعبوديته حتى يئست منه. نقلة الأخبار على الباب من شياطين الإنس ينتظرون خبر فتنة ذلك الصحابي ووقوعه في الفاحشة لينقلوه إلى الآفاق تماسة بالإسلام وأهله وإعلان لانتصارهم في صرفه عن دينه، ولعل غيره يتبعه في ذلك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وإذا بها تصيح: أخرجوني أخرجوني. فأخرجوها قد تغير لونها، فشلت مهمتها، كرتها خاسرة عاهرة فاجرة. سألها من عند الباب من نقلة الأخبار: ما الذي حدث؟ هات البشرى، يريدون أن يطيروا بالخبر. قالت: والله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر، ووالله ما أدري أأدخلتموني على حجر أم على بشر. الله أكبر. الإغراء بالشهوة يفشل أمام عبودية الله التي ما تركت متسعا لغيرها في قلبه. كيف يرضى طالب الحور العين بعاهرة فاجرة ولذة قد يعقبها الهاوية؟ كيف يرضى وقد وعد بمن لو اطلعت إحداهن إلى أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ولأضاءت ما بينهما؟ كيف ونصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها؟ كيف وقد وعد بمن ينظر إلى وجهه في خدها أطفى من المرآة؟ كيف وقد وعد بمن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب؟ كيف وقد وعد بمن يكون عليها 70 ثوبا ينبذ البصر حتى يرى مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعصب والعظم؟ كيف وقد وعد بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ خاب من باع باقيا بفان، خاب من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة. هنا يقول قيصرهم: إذن أقتلك. انتقل الأمر إلى التهديد، وأن لمؤمن امتلأ قلبه بعبودية الله أن يخشى تهديدا دون نار جهنم. إنه هارب من النار، وما هناك تهديد بما هو أعظم من النار، فكل تهديد دونها ولا شك. قال رضي الله عنه: أنت وما تريد، افعل ما بذلك. فأمر بصلبه، ثم أمر برميه بالسهام قرب يديه ورجليه، وهو يعرض عليه أثناء ذلك أن يرتد عن دينه فيأبى. فيطلب منهم قيصرهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب لينوع التهديد عليه علّه أن يلين. فيدعو بقدر عظيمة ويصب فيها الزيت ويوقد تحتها النار حتى أصبح الزيت يغلي، ثم يأتي بأسيرين من أسرى المسلمين فيلقيهما في القدر أمام عينيه، فإذا بلحمهما يتفتت وعظامهما تبدو عارية. منظر فظيع بشع وحشي، ظنوا أنهم به وصلوا إلى قلب هذا الصحابي وإلى بغيته منه. التفت القيصر إلى الصحابي وعرض عليه النصرانية فكان أكد إباء من ذي قبل، فلما يئس منه أمر به أن يلقى في القدر مع صاحبيه. فلما ذهب به دمعت عيناه فظنوا أنه قد جزع وسيرتد عن دينه، فعرضوا عليه النصرانية مرة أخرى فأبى. قال: ويحك، فما أبكاك؟ قال: أبكاني أن قلت في نفسي إنما هي نفس تلقى الآن في هذا القدر فتذهب، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس تلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. لا إله إلا الله، والله أكبر. ويا لها من قلوب امتلأت بخشية الله وعبودية الله فلم يترك فيها فراغ لوعد أو وعيد دون الجنة أو الجحيم. عندها ردوه إلى الأسر ووضعوا معه خمرا ولحم خنزير ومنعوا عنه الطعام والشراب، وبقي 3 أيام يراغب عله أن يأكل لحم خنزير أو يشرب من الخمر، فلم يفعل. وانثنت عنقه رضي الله عنه وأرضاه، مالت عنقه من شدة الجوع والعطش وأشرف على الهلاك. فأخرجوه وقالوا له: ما منعك أن تأكل أو تشرب؟ قال: أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك، ولكن والذي لا إله إلا هو لقد كرهت أن يشمت أمثالكم للإسلام وأهله. لسان حاله فيا أيها الكون مني استمع، ويا أذن الدهر عني افهمي، فإني صريح كما تعلمين، حريص على مبدأ القيم، ومهما تعددت الواجهات فلست إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام، لأروي الحشاشة من زمدمي، وأشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين. يا لها من كلمة كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. هذه الكلمة أهديها إلى أحبتنا الذين يخجلون من مواجهة الناس بالتزامهم، تجده يوم تلاحقه أعين السفهاء بالهم والغم واللم، يمشي على خجل وعلى استحياء، يتوارى من القوم ليشمت غيره به. إن حامل الحق يجبر غيره على أن يخجل منه أو يموت بغيظه، فلينتبه لذلك وليكن لسان الحال أنا مسلم وأقولها ملء الورى وعقيدتي نور الحياة وسؤددي.